إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المجموعة الثانية من سلسلة الآداب الشرعية، وقد مضت مجموعة أولى كنا قد انتهينا منها في سلسلة السابقة في عام الماضي. وهذا الموضوع أيها الإخوة وهو موضوع الآداب عظيم، لأن الإنسان لا يخلو في حياته أبدا في حركاته وسكناته، بل حتى إذا خلا بنفسه، وهو لا يخلو إلا أن يكون في علاقة مع الله عز وجل. فالأدب في العلاقة مع الله أو مع الخلق، الأدب معه أو مع النفس، الأدب مع النفس. وقد سبق تعريف الأدب في السلسلة الأولى وبيان أمور تتعلق به، وفي هذه السلسلة أو المجموعة الثانية سنتحدث عن مجموعة أخرى إن شاء الله عن عدد من الأدب، ونستهل ذلك بأدب الحوار في هذا الدرس. أما بالنسبة للحوار، من حار يحور إذا رجع، والمحاورة الجواب، والحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه للمخاطبة والرد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حوارات في كتابه العزيز، وهذه النقطة وردت في قوله تعالى: فقال له صاحبه وهو يحاوره، وفي قوله عز وجل: والله يجمع تحاوراتهم. وهذا الحوار خطاب وكلام، وقلنا بأن حار عاد ورجع، وهذا الحوار يعيد فيه الشك ويبدي، والمحاورة مراجعة وكلام في المخاطبة، وهي مجاورة وتجاوز. فمراجعة الموقف والكلام في المخاطبة تسمى حوار. والفرق بين الحوار والمناظرة والجدال والمحاجة أن الحوار أعمها جميعا وتدخل فيه، لأنها كلها تشترك معه في أنها مراجعة في الكلام ومداولة له بين الطرفين، فهي تدخل في معنى الحوار من هذه الجهة، ثم تشترك المناظرة في دلالتها على النظر والفكر، والجدال والمحاجة في دلالتهما على المخاصمة والمنازعة. وأهمية الحوار في حياتنا كبيرة جدا، فمن جهة نحتاج أن نعرف الحوار والأدب في الحوار، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى الحوار، حوار الداعي مع المدعو. والله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا أمر بالحوار في الدعوة. ثانيا، الوصول إلى الحق، تحتاج إلى الحوار للوصول إلى الحق، وهذه أمنية وهدف عظيم أن يصل المسلم إلى الحق. وثالثا، الرد على أهل الباطل، وهذا يتم بالحوار وإقناعهم، وهو فرع من الدعوة التي تقدم الحديث عنها. وعلى سبيل المثال، الآن المنافقون في عصرنا يتكلمون في تحرير المرأة ويجنون بحجج، نعم هي غاية، لكن لا بد من الحوار مع هؤلاء لإسقاط هذه التي احتجوا بها وبيان وهائل. فمثلا يقولون: لماذا تنكرون الاختلاط وهناك اختلاط في الحرم؟ مثلا فنقول: فرق بين الاختلاط العارف والاختلاط الدائم. فهذه حال امرأة تدخل الحرم لكي تؤدي العمرة والحج في هذا الطواف والسعي، ثم بعد ذلك تنفصل عن الرجال الصلاة، ثم أنتم تقولون تختلف في الأعمال أماكن الدراسة والعمل طيلة العام، فأين هذا من هذا؟ ثم هذه العبادة أقل شيء الإنسان يستحي فيها من أن يعمل شيئا محرما، أو تتبرج وتتزين أو تغري، أو أن ينجذب إليها الناس الفسقة وغيرهم، ثم أين هذا من وقوع ذلك يوميا وباستمرار في الأعمال والدراسات ما في الدراسة ونحن ذلك، ثم هذا الاختلاط في تلك الأماكن لا يخلو من زينة ودنيا بخلاف ما يحدث في الحرم من الدين والعبادة ونحن ذلك من أوجه الرد والقوة والشارح أن مسألة حوار هنا نرد عليه عندما تأتي امرأة خفيفة من هؤلاء لا تضع حجابا لا على وجهها ولا على شعرها وتقول لماذا تأمروننا بتغطية الوجه وكشف الوجه مذهب لأئمة الثلاثة مثلا، فنقول أولا من سمح لك أن تتكلمي في الفقه؟ ما علاقتك أنت بقضية الأحكام الشرعية؟ من الذي يتكلم في الأحكام؟ العلماء وطلبة العلم. أما هذا الفاسق وهذه الفاسقة من هؤلاء المنافقين والعلمانيين ما دخلهم بالعلم الشرعي؟ هل يجوز لهم ان يتحدثوا ويدخلوا في القضيه ويرجحوا وينظروا في الادله؟ ثم هل يريدون الوجه فقط الذي يناقش من ارباب الاهواء والشهوات؟ لا يريد الوجه فقط ويريد ما بعد كف الشعر وبقيه الجسم والاختلاط الى اخره. فاذا يريدون مساله الوجه ان يلقي الكلام فيها للتوصل الى ما بعدها من الكفايه وهكذا. فالمقصود الآن أننا نحن في الواقع نتعرض لكلام هؤلاء ويجب أن نجيب عليهم ونقول لله بحجة، وقد ندخل في حوارات مع مثل هؤلاء ولا بد أن يكون لهذه الحوارات شروط وآداب. ثم أننا نعيش أيها الإخوة حقيقة في عصر قد كثرت فيه الآراء والاجتهادات والوصول إلى تنقيح هذه الآراء، معرفة الصواب منها يحتاج إلى حوار. نحن الآن في أمر مريض قلة العلم وكثرة القضايا، عندنا مشكلة الآن كبيرة، قلة العلم وكثرة القضايا المطروحة، وهذا لا شك يحتاج إلى إجادة الحوار. ثم بتوارده أيضا التعيين، فهناك حوارات تعيينية كما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في الحوار الحديث المشهور لحديث جبريل، وهذا الذي ندعو اليه الشباب في اقامته كبديل نافع عن التمثيليات التي فيها شبهه من الكذب او تقمص الشخصيات او ادعاء اشياء ونحو ذلك. فنقول لهم اذا اردتم بديلا عن التمثيليات التي فيها الكلام الكثير فاعطونا الحوارات العلميه او الحوارات المفيده، اقيموا حوارا بين اثنين او اكثر يظهر فيه تعليم أمور ناجعة بدلا من هذه التمثيليات التي قد لا يكون فيها بناء أو يكون في بعضها حرمة وفي بعضها شبهة. وكذلك فإن الحوار فيه استرجاع للصفاء عند حصول الشحناء، فإن مما يزيل الشحناء الحوار المعاتبة، والمعاتبة حوار لأن كل من الطرفين سيبني مع جيرته ولماذا فعل ما فعل وإزالة الشحناء والضغطاء في الحوار للمعاتبة، وهي نوع من الحوار. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز حوارات كما تقدم، فمن ذلك الحوار الذي زار بينه عز وجل وملائكته الكرام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسكن فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما كنتم تكتمون. فهذا حوار. كذلك صارت حوارات بين الأنبياء وأقوامهم وهذه كثيرة جدا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم الآيات. وبسبب هذه الحوارات دخل ناس في دين الإسلام، والآن على شبكة الإنترنت مثلا حوارات بين المسلمين والكفار ينتج منها دخول أشخاص في الدين، في الشركات والأعمال من ابتغى وجه الله من الدعاء إلى الله تعالى، حوارات بينهم وبين بعض الزملاء في العمل يهتدي بها الخط. أنت تريد أن تقنع شخصا بعدم إدخال الجهاز المختل إلى البيت، حوار، لأنه سيبدي ما عنده من الأسباب ويقول لك تحتوي على أخطار، تحتوي على فوائد، تحتوي على منافع، تحتوي على أشياء تعليمية، وتحتوي على حياة الحيوان، وتحتوي على كذا. ثم أنت تبين له الأضرار والمفاسد وتأتي مناقشات، هذا حوار. وقد كان إبراهيم الخليل عليه السلام ممن اشتهر بالحوار وقوة الحجة وظهور البرهان والقدرة على الإفهام، كما قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وحاور ذلك الكافر إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا المصاب بجال عقيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من مشرقها بجانبه، فقطع عليه الخط وألزمه بهذه الحجة الباطلة. وكذلك لما حاج قومه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه الحجة. قال ما هذه التماثيل؟ قال وجدنا آباءنا. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال فربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ولما كسر الأصنام استدعي إبراهيم للتحقيق، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كثيرهم، قال بل فعله كثير من هذا فاسألوهم إن كانوا ينقصون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون الآية. وموسى عليه السلام كان له حوارات مع فرعون، ونؤمن أن فرعون كان له حوار جميل جدا، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمن. ونبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة الزاخرة من المواقف وحواراته مع المشركين وغيرهم، ولما حاور عبد الربيع وقال كل ادم اريد اسمع، وانتهت بان مضى عزبه فزعا مما منع. وكذلك لما جاءه ضمام بن ثعلبه وافد اليه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقال ايكم محمد، فقال الصحابة هذا رجل أبلغ المسجد، فقال عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، قال سل عما بدلك، قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نقض هذه الجبال؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونقض هذه الجبال ها الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال قدر، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في حجتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟
وسأله عن الحج فمول سلم ولا قال ولا يبعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا ينطق منهم. وسار الصحابة على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في الحوارات والمناظرات. ولما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه واعتزلت الحورية في حرم الله قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين افرد عن الصلاه افرد عن الصلاه اخر الصلاه منهم فلعلي اتي هؤلاء القوم فاكلمهم قال اني اتخوفهم عليك قال قلت كلا ان شاء الله فلبثت احسن ما اقدر ثم دخلت عليهم وهم قائلون في محل صغير قيلولة فدخلت على قوم لم أرى قوما أشد منهم في الجهاد يعني في العباد أيديهم كأنها سفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك قال جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم على التأويل قال بعضهم لا تحدثوه هذا من قريش الذين قال الله فيهم لهم قوم خصمون وقال بعضهم لا نحدثنه قال كنت أخبرون ما تنكرون على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالوا ننقم عليه ثلاثة قال وما هن قال أولهن أنه حكم الرجال في دين الله ومن الحكمين وجعل عمر بن العاص رجل الحكيم عمر من طرف معاوية وأبي موسى وجعل أبا موسى من طرفه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله قلت وما هي لو الاستقرار والشبه كلها قبل الجواب لأن الذهن ذهن السامعين فبيستشبه حتى لو سمع جواب الشبه الأولى قال وماذا قالوا قاتل ولم يكفي ولم يمنع يعني قاتل معاوية وقاتل في الجنة ولا أخذ سبيل ولا غنائم كيف جهاد قتال من غير سبيل ولا غنائم لئن كانوا كفارا لقد حشت له أموالهم وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم لماذا قتل أموالهم قلت وماذا قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قلت أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المحكم وحدثتكم عن سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قال نعم قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وما لك اذا صدت ارنب تدفع كذا واذا صدت غزال تدفع كذا واذا صدت حمامه تدفع كذا قال يحكم به ذوى عدل منكم وقالت المراه وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله أفحكم الرجال في حق دمائهم وأنفسهم الذي فعله علي وقال هذا الحكم هذا حكم وحكم نجتمع متصالح أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرض ثمنها ربع درهم
قال في حق دمائهم وطلع عباد بيت رسل فتح. قال أترسل من نازلين؟ قال اللهم نعم والله ما نفسه. قال وأما قومكم قاتل ولم يسق ولم يلبس أتسبون أمكم؟ لأن حصل أنه كان في الطرف الآخر في القتال في الجمل عائشة. أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ تأخذون عائشة تستبي تطعونها ملك يمين غنائم تستبي؟ فقد كفرتم وصعدتم. وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإذا قلتم ليست أمنا كذبتم الله. وإذا قلتم أمنا تسكون أمكم وتطعونها تأخذونها تشتري تطعونها وأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم. فاختاروا أيهما شئتم أخرجتم نائمين؟ قالوا الله نعم. طبعا الجهاد في الإسلام القتال في كل إحسان. فمنها جهاد الكفار الذين رفضوا الإسلام وأن ينتشر في بلادهم ووقفوا سدا أمام الدعوة فيقاتلون لكسر شوكتهم ليكون الدين لله. لكن لو فتحوا لنا بلادهم قالوا ادخلوا الى بلادنا واحكموها بالاسلام ما نقص. لكن لو قالوا لا تدخلوا بلادنا ولا تحكموا بالاسلام نقاتلهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قتال اخر هو قتال الدفع. اذا في جهاد هجومي وجهاد دفاعي. والذي يمثل الجهاد الهجومي كذاب الاشر منهزم صغير سخي جاهل. لان ماذا فعل الصحابه في عهد الهجره؟ ماذا فعل الصحابه في عهد عمر الخطاب؟ جهاد فارس الروم هذا الهجومي والدفاعي. فارس الروم هجموا على المدينه. والذي يمكن ان في الاسلام جهاد هجومي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله مثل رفع الالتزام العقلانيين على المدرسه الجماهيريه الذين يشيرون الجهاد الهجومي على الكفار. ما الذي حملهم على ذلك؟ الميزه دليل من الدين. فقالوا وين نودي وجوهنا من الكفار؟ يقولون انتم تهاجمون وتظلمون. فإن الجهاد الإسلام فقط انتفاعا. وماذا قال مباشرهم الصحابة؟ كان يفعلون الباطل والظلم والاعتداء على الإسلام فتبغي لهم. وهناك جهاد الدفع. إذا هاجم الأعداء يلزم دفعهم وجهادهم. وهناك قتال شرعي مثل لو خرج طائفة على إمام المسلمين وخليفتهم فعند ذلك إذا أدروا الرجوع وتسلحوا يقاتلون بإرغامهم على الدخول في بيعة الخليفة. إذا بويع خليفتان قتلوا الآخر منهم. هذا قتال شرعي يعني بين المسلمين لكن قتال شرعي. وعلي رضي الله عنه قاتل من هذا الباب. ولا يلزم أن يكون قتال عليه لمن خرج عن بيعته وهو الخليفة. ما يلزم يكون من الجهاد المسلمين الذي فيه سبي وغنائم. لكن الخوارج ما فهم هذا التصور. قال لماذا قاتل علي قاتل معاوية وقاتل وقاتل عائشة وقاتل الجيش الذي فيه عائشة لماذا ما أخذ غنائم؟ قال وأما قولهم نحى نفسا من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينه قتالا فقالوا فقال اكتب. قال الكاتب وهو علي رضي الله عنه اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن ذلك القاتل ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله اني لرسول الله وان كتبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان افضل من علي. فلما جاء علي يذكر الصلح بينه وبين معاويه وقال كتب علي ابي طالب امير المؤمنين ورفض امير المؤمنين وتركها علي لاجل الصلح. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كتابه رسول الله للمصلحه الشرعيه ولعقد الصلح الذي امره الله به. ايهما اعظم؟ ورسول الله كان افضل من علي. فخرجت من هذه قال اللهم العفو. فرجع منهم 20 ألفا من حوار هذا من حركة الحوار هذا رجع من حوالي 20 ألفا وانضموا إلى علي رضي الله عنه وبقي منهم 4000. وهؤلاء الذين دخلوا بعد ذلك معركة النهروان وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه. قبل الدخول في الحوار في أي حوار لا بد من علم بالمسألة التي يكون الحوار عنها ويكون الحوار الحوار. وإذا لم يكن الإنسان ذا علم بما يحاول من أجله فلا يجوز أن يدخل في حواره. قال الله تعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. شباب الناس يدخلون في حوارات بدون علم فيفسدون أكثر مما يصلحون لأنه إما أن ينزلت الكتاب بغير علم والكلام في دين الله بغير علم وهذا كثير أو أن يخرج الطرف الآخر منتصرا عليه وهذه مصيبة وكارثة أخرى أن صاحب الباطل يخرج منتصرا لأن فقد لا عدة له دخل في الحوار دون العداج دون علم. فإذا لا بد من علم بشرع الله المطهر كتابا وسنة وبالواقع الذي يتعلق بموضوع الحوار والنقاش. الله عز وجل قال لأهل الكتاب يا أهل الكتاب قال لأهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجزون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم لا بد ان يكون هناك حسن فهم لحجج الطرف الاخر وادلته واقواله والخلفيات المؤثره في واقعه وتصرفاته. وفي كثير من الاحيان يتحارى الطرفان ويطول الحوار تتشعب المسائل ويستمر الخلاف ولا يصلان الى نتيجه. والسبب ان كل واحد منهما لم يفهم مراد الاخر. وكم من عالم قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. ولذلك لا يرد احد ابدا على اخر حتى يفهم كلامه. اذا لم يكن لك حسن فهم اتت اجابه واتت فهما. ولذلك كيف الانسان يناقش يدخل في حوار وهو لم يفهم مراد الطرف المحاور؟ فسماع حجج الطرف الاخر نصف الطريق. ولا بد من هذه الخطوه يا بني. ومن اسباب سوء الفهم في النقاشات التي تحدث بين الناس عموما وبين الشباب وبين الدعاة المدعوين وبين الدعاة وبعضهم البعض وبين العامة وبعضهم البعض أسباب سوء الفهم إما أن يتراجع إلى قلة العلم أو يأخذ جزء من الحديث يترك أسباب. فتجد واحد أول ما يسمع كلام الثاني أقول لك ربط ثم ينهان عليه ولم يسمع بقية الكلام سمع جزءا ولم يسمع الآخر ثم يكون ما رد عليه موجود في كلام الآخر وليس هو موضوع النقاش أصلا. ولو أنه تأنى وسمع الباقي لاكتفى ضياع وقت كثير. ثم أحيانا من أسباب سوء الفهم أن الإنسان يقرأ أقوال الآخرين أو يسمعها بخلفيات عنده معدة مسبقا يحمل عليها أقوال الآخرين حملا عنده خلفيات مسبقا، كأن تسمع عن شخص أشياء ثم تأتي تتناقش معه فكل كلامك تفسره بناء على ما سمعته عنه، وقد يكون ما سمعته عنه غير دقيق وغير صحيح، فتبدأ من باب اتهام الميزان تفسر كلامه على ما بذهنك ولا تتجرد بحيث تفهم كلامه على حقيقته. والإنسان لا يقبل خلفية معينة عند النقاش معين، وأحيانا يكون عند نقول الفهم عدم الإخاطين المتعاملين، وإنما يعتمدان على المراسيل وعلى رواد النقل، كله كذا يقول لك كذا، كله كذا يقول لك كذا، وقد يكون الآخر غير دقيق فيزيد النقل من هذا لهذا ومن هذا لهذا، تزداد الفرقة وتعظم هو بينهما. لو أنهم التقيا في مجلس واحد لشرح تجلي مقصورا من هذا النقل، ولا يلزم أن يكون اللقاء عمليا أمام الناس إذا لم يكن من المصلحة النقاش أمام العامة ليكن في مجلس خاص. ثم احيانا لا سوء الفهم الاختلاف في استخدام الالفاظ والمصطلحات، وقد يستخدم الانسان مصطلحا في الاخر يفهمه من فهم الاخر، فاحيانا لا بد من تعريف المصطلحات قبل الاخر. هذه قصه رصيده صارت في مجلس الزواج عند الخاص، جاء الزوج جاءت المراه وابوها وجاء الشخص الذي يريد الزواج ومعه الشعور وأبوه وجلس معه القاضي. قال القاضي لأبي الهدف جلس هذا الفكر؟ قال لا، فهذا الشاب يقول قصة في يدي وكأن الشيطان قد جلس بجانبي وجسد الأخبار في أسلاك كيف يكون الآن منه الآن هو يتزوج، وهم عرفنا أن ما سبق لا يتزوج، والآن القاضي يقول له فكر يقول لا، يقول هذه بنت بنتك فكر يقول لا، يقول وتلوى وجهي لجميع الألوان وشفت في أهل المريض ووقع كأن صاعقة وقع على المسجد ووجه الناس يشهدون وفوجئ الجميع من هذه الأمور. يقول حتى تدخل واحد في المسجد قال يا أخ فلان لأبي الأم عفوا ما تعرف لك الذكر عن ذكري، قال عن ذكري عن أول فلان. قال القاضي يا أخي كل مقام المقام، نحن الآن ما نترك عن ذكرك عن جنس هذه ذكرك عن أول أولادك، نحن نقول الجنس ذكرك قليلا. فلما صار فهم معنى كلمة ذكرك لا سبحان الله يعرفك يفهم كلمة وجهه غير الوجه الذي يفكر به الآخر. فلابد من تفسير المصطلحات من أحيانا أن يكون النقاش في جدال عقيد لسبب كل واحد يفهم الكلمات فهما، لو واحد المفاهيم اختصروا جزء منها. ثم النقاش حتى يكون لابد أن يكون هناك أصول يرجع إليها، والأصول التي يرجع إليها للنقاشات وخصوصا النقاشات العلمية يرجع في كتاب السنة بطبيعة الحال، لأن الله قال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا بد أن يكون هناك تسليم لهذا، وليس إلى أن يأتوا بهذا قال لا أنا مثل ما قال الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله قال لما أراد أن يناظر واحدا من الصوفية في بلاد الشام، ف
فأخذ في قضية استغاثة بالأموات المقبورين. فقال يعني هذا الذي تقولون في الأولين هو إنسان بشر لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لكم أنتم نفعا؟ كيف يملك لغيره نفعا ولا ضرا وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا؟ قال بل عنده معرفة شيخ الآية. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فقال لا حسوس قال يا ابني هذه آية وهذه للشركين. فسبحان الله قال القرآن أحسن وهذه القرآن وهذه القرآن كفرية القرآن كفرية. فإذا لابد أولا من التسليم بمرجع يعني احتكم العلم إذا تنازعت أمد الحوار نقاش جميل، لكن إذا تنازعت ما هو الخير هو المحتكم إليه الحكم بين ما هو. فإذا نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك جرت مناظرة بين الشافعي والإسحاق رحمه الله، تناظر في شراء بيوت مكة ما حكم تأثير بيوت مكة، والمسألة أيضا أخرى ما حكم تملك بيوت مكة، هل يجوز أو أن الإنسان يأتي يسكن إذا جاء الحاجة يمشي يأتي واحد آخر ما في بيع، لأن هذا المكان لمن جاء للحج والعمرة نحو ذلك. فمنهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من أجاز البيع ومنع الإجارة، يعني البيع يمتلك غير الله، أما الإجارة هذا يمتلك البيت يمتلك البيوت فلا يجد القادم مكان يسكن إلى. فالمهم الشافعي رحمه الله كان يرى الجواز التملك والإجارة، خاصة ما دام أنه كله يفعل فيه ما يشاء يرى جواز التملك. إسحاق كان لا يرى ذلك في مسألة فراق بيوت مكة، فقال الشافعي في النقاش والحوار عرض لله كل إسحاق، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم فمن فسد الديار إلى مالكها أو إلى غير مالكها، الإضافة عن ديارهم ما تدل على ان هذه مسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغلق بابه فهو امن، ومن دخل دار فاشل شيئا فهو امن، فنشت السيارة الى اربابها ام الى غير اربابها. واشترى عمر بن الخطاب دارا للسجن من مالك او من غير مالك، فمحتاج اسباب السجن في مكه، عمر اشترى دارا صاحبه أليس الذي اشتراه مالك لها؟ اشترى منه مالك لها؟ فقال إسحاق الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال كذا كذا كذا. فقال الشافعي لبعض الحاضرين من هذا الذي يناقش؟ فقيل إسحاق إبراهيم الحنظلي. فقال الشافعي أنت الذي يزعم أن الخراسان أنك تقيمهم؟ قال إسحاق هذا سيزعمون. قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك فكنت آمر بعرض سننه، يعني لو غيرت أمامي الآن عرض سننه أقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تكون طالع عقاب الخروج والحسن والإبراهيم وهل بأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فإذا لابد أن يكون هناك مرجع الاستقامة وأصل الدخول يرجع إليها الوضع لكي يكون لكل الحوار مجديا. ثم لابد من تحديد الهدف، وتحديد الهدف مسألة مهمة. والشافعي رحمه الله كان إذا نظره الإنسان في مسألة فدخل في بيتها قال نفرغ من هذه المسألة ثم نطير إلى ما تريد، نفرغ من هذه المسألة ثم نطير إلى ما تريد، يعني تعلم أحدها واحدة واحدة. قال القيم المغزال رحمه الله في ذكر أداب الكذب المناظرة ويكون كلامه يسيرا جامعا جميلا، فإن التحكم للمبتدئ مع الإخلاص دون الإكثار، وفي الإكثار ما يحكي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الألم. وقال زويل رحمه الله: وعليك بمراعاة كلام الأصل وتفهم معانيه على غاية الحج والاستغفار، فإن فيه لماسا من الطرائق فيه حصول الكلام عليك، فيسهل عليك فيدخل عليك عند ذلك وضع كل شيء موضعه. وإن طول عليك كلامه لو في النقاش بالطرف الآخر أسهل واستقرت، وإن طول عليك كلامه بعباراته الطويلة فلخص من جميعها موضع الحاجة إليه فتحسره عليك. يعني تقول في النهاية: يا أخي طيب، خلاصة كلامك ورأيك أنك تقول كذا كذا كذا، تلخيص الكلام الطويل اللي قاله، فإن وافق على هذا التلخيص فاشرع في نقل ما قاله وتثبيته إذا كان ضد الحق بحسب ما تعلمه منك. فإذا لو ضد الحق موضوع النقاش لن تشعبات النقاشات كثيرة لأن تضيع المقصود لتدخل في مثالات، وهذا كثيرا ما نلاحظ في الحوارات العقلية. ثم لا بد أن يتفق المحاور كل الأطراف بالإخلاص، وأن يكون الطرف وجه الله تعالى، ويخلص النية في جداره بأن يبتغي وجه الله وليس المطالب الأخرى. أستاذ الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحد خط على غلبه، ما دخلت في نقاش مع أحد خط ولي فيها تقريبا خط، وإنما دخلت كل النقاش بوصول الحق مني أو مني عندي أو عندي، المقصود هو طلب الحق. فإذا توافرت الرغبة بوصول الحق لدى الطرفين وصل إليه بإذن الله، لكن المشكلة أن يكون الغرض من الحوار أن ينقل الإنسان رأيه بغض النظر عن كونه خطأ أو ضيعا. ولذلك لابد أن يدخل الإنسان ساحة الحوار وهو يبحث عن الحق حتى لو كان عند خطأ. قال الله تعالى في الحوار ثاني: وإلا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أولياكم على الطرفين، ما نقول ناحية على الحق وأنتم على الباطل، من أول الطريق لن يستفيد، لن يجدي ذلك النقاش. واحد من الطرفين على الحق، وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وينبغي أن يكون المحاور ليس عنده فرق بين أن يظهر الحق على يده أو على يد الآخر، المهم دخول الحق. ومن خاف الشافعي رحمه الله قال: ما نظرت أحد الخط فأحببت أن يلقيه، وقال: ما كلمت أحد الخط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، ولم كلمت أحد الخط ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لساني، على لساني أو لساني، وهذا جبر صعب، لكن من أراد وفقه الله تعالى إليه. بل ربما وصلت القضية أن بعض المتحاورين مختلفة، لما تحاورا رجع كل منهم إلى قول الآخر مع الشافعي وإسحاق مرة أخرى، لكن الآن طرف الآخر. إسحاق ناظر الشافعي والإمام أحمد موجود في المجلس، في جلود الميتة إلى ذبحة، ما حكم استعمال جلود الميتة إلى ذبحة؟ قال الشافعي: إذا ذبح وهو إذا ذبح الطبق يعني تستعمل. قال إسحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعي: حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم
مر بحياة ميتة فقال هل أنت فعل لجلدها؟ فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب الجلد ولا عفو. حديث هذا الحديث أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة. حديث ميمونة يقول هل انتفعت وهذا يقول لا تنتفع. وهذا الثاني متأخر قبل موته بشهر فقال الشافعي هذا كتاب وهذا السماع يقول حديث الذي استجدت به للسماع استندت السماع حديثك يا إسحاق بالكتاب كتب إلينا رسول الله يريد أن يقول يعني أن حديثي أقوى السماع أقوى من الكتاب. فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وثابت وكانت حجة عليهم عند الله. فسكت الشافعي ونسحق أتى له الحديث المتأخر وحديث قد حجة ولو كان كتاب بدليل أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قامت به الحج على كسرى وقيصر. فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حميد بن عمير وأفتى به ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي فأفتى بحديث ميمونة. عسى نقاش بأن تبنى هذا رأي الآخر وكان قضية السكون للتمن اعتبار حسن ولأن كان ممكن يرد أي كلام. ثم من أدب الحوار أن الإنسان يذكر ما له معرفة لأن لو أردت أن تناقش مسألة فقهية طهارة الدم أو دراسة فاتحة المكروه في الصلاة الجاهلية وراء الإمام أليس إلى الطرفين في المسائل الخلافية أليس لكل منهما أدلة؟ بلى. فإذا نورد ما له ما لهذا القول معرفة لو واحد تمنى رأي فقهي وأراد النقاش يأتي بما له معه وليس أن يخفي أدلة الفريق الآخر هذا ليس من القصد هذا من اللقب البيت إخفاء كذب. ولذلك بعض الجهلة إذا أراد نقاش مع النصارى يخفون فضائل الحديث يقول فقط محدد فضائل محمد صلى الله عليه وسلم. بل بعض المتبعة لما رأوا الله لا يسبون أي بكر عمر قال واحد منهم سبوا عليا كما سبوا علي قصروا كفر بكفر وإيمان بإيمان وعلى الواحد سبوا صاحب السبب. فإذا عندما ندخل في الحوار نقيم الوزن لحد الشرع وفي كثير من الأحيان خصوصا في المسائل الاجتهادية بالقراءة ما تستطيع أن تكون وجه الرأي الآخر شطرا صعب جدا. لكن تقول يا أخي هناك رأيان وأرى أن رجل هذا رأي أقوى أرجح بس ثم تقول هذا حق وهذا باطل أنا لا أشهد المسألة الاجتهادية ولا ما صارت اجتهادية وما صار خلافية هذا ولكن تتكلم أنا على قضية الرجحان. طيب هنا نوصل طيب سنفرد إن شاء الله في الموضوع في الحلقة القادمة ونفسها هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد تقدم الكلام عن الحلقة الأولى في آداب الحوار ونتابع الحديث اليوم في الحلقة الثانية من هذا الأدب الذي يحتاجه كل باحث عن الحق وكل داعية إلى الله وكل أخ في مناقشة إخوانه المسلمين ويحتاجه حتى الزوج مع زوجته والولد مع أبيه وأمه، وهذه المسألة وهي مسألة الحوار إذا كانت بالحق فإن الله سبحانه وتعالى يوفق أطراف الحوار للوصول إلى الحق، لأن القصد الأول من الحوار هو معرفة الحق. ولذلك أيها الأخوة لا بد أن يوصل أطراف الحوار أنفسهم على قبول الحق من أي الأطراف الجهة، فإذا تبين الحق فلا يجوز الجدال فيه، يجادلونك في الحق بعدما تبين، فإذا تبين الحق وجب المصير إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق ولو جاء من عدو. وقد روت قتيبة بنت ألفية الجهني الجهينية وقالت أتى حفر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئته. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال. قال حقا فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. الحديث رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومعروف أيضا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، معروف أيضا قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي جاء بصورة رجل يسرق الطعام من نار الزكاة فأمسكه ثم أطلقه حتى قال له في الثالثة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أعلمك كلمات ينفع وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هنا؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربن لك شيطانا حتى تصبح. قال أبو هريرة فصليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك وأخبره بالخبر. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب. قالت الإنسان سيدي رحمه الله والله قد أمرنا أن لا نقول عليه إلا الحق وأن لا نقول عليه إلا بعلم وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه أي حق إلا نحن قبلنا، ولا يجوز أن نقبله لأنه جاء من عدو. ولذلك ينبغي في الحوار سماع كلام القصد وتقبل الحق الذي جاء منه بقبول الحسن والاعتراف بالخطأ والتسليم بالحق الذي يظهره الخصم. والمسألة كما ترون أيها الأخوة مسألة تجرد، فمن تجرد لله وصفه الله. ثم من آداب الحوار المهمة أن لا يكون قصد المحاور الانتصار للنفس والعلو على المحاورين الآخرين أو إفحام الخصم واستعراض القوة، وقد تقدم الكلام على ذلك. ومن أهم أسباب الانتصار للنفس أن المحاور يرجو في حواره مع غيره أن يرفع كفته أو كفة شيخه أو كفة مذهبه أو كفة طائفته وحزبه وجماعته، ويرسل عن أن ظهور الحق
على يده او على يد صاحبه خير له وفضل عليه من الله تعالى. قال الزويني رحمه الله: فاول شيء فيه مما على المناظر ان يفقد التقرب الى الله سبحانه وطلب مرضاته في امتثال امره سبحانه فيما امر به من الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى الحق، ويتقي الله ان يفقد بنظره او بمناظرته المباهاة وطلب الجاه والتكسب والمماراة والرياء، ويحذر أليم عقاب الله، ولا يكن قصده الظفر بالخصم والسرور بالغلب والقهر، فإنه من دأب الأنعام الكحولة كالكباش والديك. والإنسان إذا كان قصده الحوار أن يتغلب على خصم فقط فإنه لا يرعوي عن الإتيان بأي حجة من حق أو باطل، ولا يقبل حق إذا جاء من الخصم. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق الرد الحق، وغمط الناس ظلمهم وعدم إعطائهم حقوقهم وبخسهم إياه، هذا عين الكبر. ولذلك في الحوار لا بد من التواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. طبعا هذا شيء من الغيب ما نعلم، لكن كل واحد في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته ويرفع الله أجره وشأنه من الناس، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. الحديث رواه البخاري وسلم الألباني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله عز وجل رفع حكمته، وقال: انتعش رفعك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، فإذا تكبر وعد ثوره وهصه إلى الأرض، أي ضرب به الأرض. ثم من الأداب المهمة في الحوار الأخوان الحذر من الجدال، فإن اللدد والخصوم من الآفات القاتلة، ويصطدم الحوار من صبغة التعنف والعناد، ولا يصبح القصد ولا الحق ولا الهدى، والمراء يتحول إلى مراء وجدل. فما هو المراء والجدل الباطل؟ المراء أن تنكر الحق الذي ظهرت دلالته ظهورا واضحا وتتعصب للباطل، والتعصب للمذهب او الشيخ او الفئه يحول الحوار الى مراء وجدال، وينتهي الى خصومه وفرقه، وتمتلئ الصدور بالاحقاد، وتشحن النفوس بالكراهيه. والجدل آفة يصاب بها غالبا في المحاورات، غالبا ما يصاب المحاور كثير من المحاورين بالجدال. والجدل من طبيعة الناس الفارغين، يعني الذي عنده عمل الإنتاج ما يقع في الجدال الغالب، الذي يقع في الجدال هم أهل الفراغ، ولذلك يذهبون يسجلون أوقاتهم بالجدال. ومع الأسف فإن عددا من الشباب يحولون المجالس العلمية والمحاضر التربوية والمجتمعات الدعوية إلى مراء وجدال تقضي على البذور الكريمة والفائدة والنفع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. وقال حسان بن عطية رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وخزن العلم، وخزن العلم فلا يكون علما وإنما يكون جدلا. فلو قال قائل: إن من الجدال ما هو مفيد، ألم يقل الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ فنقول إنه تعالى ما قال وجادلهم فقط، وإنما قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ومعنى ذلك أن الجدال أنواع. فما هي أنواع الجدال؟ الجدال محمود ومذموم. فالجدال المذموم ما كان بغير حجة ولا دليل. واحد معنى حجة ولا دليل وذلك هذا الجدال مذموم. ثانيا الجدال لنصرة الباطل والشغف للتمويه على الحق. والشغف كان الكفار يفعلون ذلك كثيرا. قال تعالى وجادلوا بالحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ولذلك هؤلاء مهما نصحت فيهم لا يستفيدون. كما قال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقد يحدث من الجدال ما يكون محمودا وما يكون مذموما. قال الإمام الحرمين الزويني رحمه الله من الجدال ما يكون محمودا مرضيا ومنه ما يكون مذموما محرما. فالمذموم منه ما كان لدفع الحق أو تحقيق العناد أو ليلبس حق الباطل أو لما لا يطرد به تعرف ولا تقرب أو للمماراة أو لطلب الجاه أو إظهار التفوق على الخصوم أو أنه يعرف أن عنده لسان وكلام قدرة على الحوار وأنه لا يتوقف ولا ينقطع. والله سبحانه وتعالى سمى أوجه الجدال ضرب أوجه الجدال المذمومة في القرآن ما ضرب قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أما الجدال المحمود فهو الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل ويهدف إلى الرشد ويرجع رجوع المسلم إلى الحق. وهذا المقصود بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال المقصود به الجدال المذموم. اما لو تناقش بعض طلبة العلم في مسائل مثلا في الحج ليستدلوا بها على السنة كأن يتناقشون في مكان الوقوف في رمي الجمرات في اي الاماكن يقف واين يضع الجمرة واين يكون الموقع الذي يرمي منه. فمثل هذا لا يكون جدالا مضيعا للوقت ولا منهيا عنه في الحج لانه لمصلحه الحج. فاذا هذا الجدال لمصلحه الحج وعظم الاجر وتصاب السنه. ومن الاداب المهمه في الحوار الهدوء. فقد تتحرك كثيرا ما تتحرك الطبائع الكامنه في النفوس ويحدث هناك غليان وغضب وانفعال عصبيه وتندفع الكلمات وتسابق الاطراف في الدين الجارح تهكم سخريه وترش التهم ونحو ذلك. وهذا من اخطر افات الحوار لانه ليس لم يعد حوار مسلما. هذا صار مفسد للعلاقات. ولذلك بعض الناس تحس انك لو ما دخلت معه في الحوار كان احسن كنت صاحبا له قبل الحوار وبعد الحوار صار بينكما قطيعا. ولذلك تناقر القلوب من آثار الحوار المذموم. إن القلوب إذا تناقر ودها مثل الزجاج فيه كسرها لا يجبر. والصراخ والشفاء كل إنسان قد يقدر عليه لا فرق في ذلك بين كبير وصغير وجاهل وعالم. وكما قال القائل صغار الأفك أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير أي لا تزهر. والذي يميز الرجل الرباني أقصاد في حواره هدوء نفسه وعفة لسانه. إذا لا إلى فرعون فقول له قولا لينا. إذا هذا القول في هدوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا لم يكن كذابا ولا أحاشا ولا العامل. وشيخ الإسلام رحمه الله خاض ومار حوارات كثيرة ومناظرات مع أهل البدعة وكان من الخرافات التي خرج بها يقول أغض بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عن أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معه. فقد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك مثل آية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا للتي هي أحسن. ومجال الإنسان إذا جلس في مجالس أهل العلم ينبغي أن يتأدب، ولذلك الحوار العلمي ينبغي أن يأخذ آداب أعلى بكثير من الحوار في المسائل الدنيوية أو في الأسعار أو في السلع أو في المساومات ونحو ذلك. وبعض الناس وبعض الإخوان قد يظن أن الحوار مع أهل البدع يقتضي أن ترفع الصوت تظهر الغضب وتقصد الجميل وتحمر العينان ترى مع الأنفاس، هذا غير صحيح. لكي يتقبل الشخص الآخر لابد أن تظهر الهدوء في النقاش، لأن القصد الآن ليس هو ألا تجد له فرصة في الكلام إذا كان الحديث بينك وبينه، وإنما المقصود أن يدخل الرجل من الحق ويقتنع به. ولذلك الناس عامة الناس لا يحبون التشدد والانفعالات في النقاشات، ويقولون هذا الشيخ الذي خرج في برنامج الفلاني ما عنده إلا العصبية والانفعال، وتلك المرأة غلبته تفوقت عليه، مع أنه خرج لينصر الحق بزعمه وهي تمثل أهل الباطل. فالناس يكثرون من التشنج والانفعال. نعم في بعض الأحيان يلزم إظهار شيء من الشدة، لكن ليس أن يتحول الحوار إلى صراخ. والغضب لا يمكن سداده من فكري ويتعثر المنطق بسببه وتتقطع ناقص الحجة. وقال القيم رحمه الله: الغضب نوع من الغلظ، الغلظ يستغلق على الإنسان الأمور. ولذلك كيف يأتي بحجة أو ينقل حجة الخصم إذا كان في حال غضب؟ الغضب عدو العقل، وهو للعقل كالذئب للشاة، قلما يتمكن منه إلا غفار العقل، هكذا صوره ابن القيم رحمه الله في غاثة الأحسان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وكلما ازداد انفعال المتحاورين ازدادت الشقة بينهما وابتعد الواحد منهما عن الآخر. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. روي أن المزني رحمه الله غضبه الإنسان كثير الصياح كثير الشغب. فقال المزني: أخبرنا الشافعي أن أبا حنيفة نظر رجلا فكثر صياح أبي حنيفة، فمر به رجل آخر وقال: أخطأت يا أبا حنيفة. فقال أبو حنيفة: ما هذه المسألة أنت أيها المار، ما هذه المسألة تحدد عنها؟ فقال الرجل: لا أدري. فقال أبو حنيفة: كيف عرفت أني أخطأت؟ فقال الرجل: لأنك إذا أخطأت فحت، وإذا أصبت رفضت، فعلمت أنك أخطأت حيث رأيتك تصيح. فإذا مسألة الصياح هذه تفسد الحوار إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلح ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفه والنوادر، واياك اللجوج ومن يرأي باني قد غلبت ومن يفاخر، فان الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتجاوز. وروي ان رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد رفع صوته في النقاش عند احد الخلفاء فقال له: لا ترفع صوتك يا عبد الصمد، ان الصواب في الاشد لا في الاشد. إلا الطوارئ في الأسد قول السبيل لا في الأشد وليس بالقول الشديد. وإذا أكثر الفصل في جوابه فينطلي عدم الحدة لأن القياس لا يقابل بالسياق والاستخفاف، فهذا من أخلاق الصفهاء ومن الضرائب أن أحد الشعراء سمع اثنين ينتسبان إلى الفقه ينزل أحدهما أو ينزل أحدهما في الفضل والآخر بالجاموس، فقال الفضل والجاموس في جدليهما قد أصبح عبرة لكل مناظر، برز عشية ليلة فتباهت هذا بقرنيه وذا بالحافل. ما أصنع غير الصياح كأننا دقنا جدال مرتبط بأساسه. فإذا المناقشة ليست بالقرون والحوافر وإنما بالكلام المستهل الهادئ. والإنسان إذا كان عصبيا لا ينصح بخوض الحوار، إذا كان حاد المزاج قد يفسد أكثر مما يفلح. وإذا أردنا أن ندخل نرشح أشخاص الحوار فلنرشح أشخاصا عرفوا بالهدوء، هدوء الطبع، لأن المحاور خصوصا الآن في هذا الزمان ينتجب على أنه يمثل فكرة من الأفكار أو منهجا من المناهج. فإذا كان الإنسان حادا عصبيا يمكن أن يؤدي إلى إقناع الناس دون نظام أو ينفرون من الحق، فينبغي أن يعتنى بالحوارات ولا يدخل فيها إلا من عنده صفات علمية وأخلاقية تؤهله للهدوء. ومن لوازم الهدوء في الحوار حسن الاستماع والإصغاء للآخرين، إعطاءهم فرصة للتعبير عن آرائهم. أحيانا ينشغل المحاور بإخراج كل ما في ذهنه، يكون هذا هم، لكن هذا الكلام الطريقة قد لا تكون مقنعة للآخر، لأنه ليس المهم أن يفرغ الإنسان كل ما في جعبته، المهم أيضا أن يستفرغ ما في جعبة الآخرين الطرف الآخر. إذا استفرغت ما في جعبة الآخرين سهل الرد، لكن أن تقول كل ما عندك ثم يقول هو كل ما عنده ولا يبقى عندك شيء تقول، ثم قد يكون القضية لا تحتاج كل هذا، فيكفي مثلا كلام أقل. ولذلك إعطاء المخاطب فرصة يتكلم يساعد على إخماد ما لديه من الشبهات، والمحاور الجاد هو الذي يهتم بصاحبه ويصغي لكلامه. وعدم الإصغاء وكثرة المقاطعة والاعتراض سيجعل الأمر أكثر صعوبة. والمشكلة أننا أحيانا ما نتناقش مع أهل البدع والعلمانيين والمنافقين، نتناقش مع إخواننا وأصحابنا وزملائنا، وربما عملنا هذا مثل هذا. ونظن كيف تعامل أخاك في الحوار مثل ما تعامل المبتدع والضال والكافر والمنافق، هذا ظلم. ولا يكن زيدا الواحد كما قال القائل إذا كنت تريد أن يلتف الناس من حولك ويسخر منك عندما توليهم ظهرك فهذا الوقت. لا تعطي أحدا فرصة للحديث، تكلم بغير انقطاع، وإذا خطرت لك فكرة بينما غيرك يتحدث فلا تنتظر حتى يتم حديثك لأنه ليس ذكيا مثلك. فلماذا تضيع وقتك استماع إلى الكلام السخيف؟ اقتحم عنه الحديث واعترضه بالبساطة في كلامك. لا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يحبه الله. ولذلك العبرة بكسب الأشخاص لا بكسب المواقف. يعني أنت تدخل في نقاش وتسجل نقطة على الخط لكن لم تكسبه، ما أعطيته فرصة الحديث ما تمكن أن تكلم، حتى يمكن أن الناس يقولون فلان غلط فلان، لكن خسرت الرجل وأنت في تلك الموقف. فالذكي لا ينظر إلى حسب المواقف فقط، ينظر إلى حسب الأشخاص هو المنجز بالشخص. وبعض المحاورين يسارع إلى الرد من إبادة المقاطعة قبل أن يستكمل صاحبه الحجج والبراهين التي لديه، وهذا يؤدي إلى شحن النفوس وإثارة النفوس، والشريعة قد جاءت بكل ما يقطع النزاع ويغلق أبواب الخصام والنفور. وبعض الناس ربما إذا جاء الشخص الآخر بالحديث يقول عارف كان عطاء بن ابي رباح رحمه الله يقول اني لاسمع الحديث من الرجل وانا اعلم به منه فاريه من نفسي اني لا اسمع منه شيئا، وقال ان الشاب لا يتحدث بالحديث فاسمع له كاني لم اسمعه ولقد سمعته قبل ان يولد، وقال بعضهم اسمعه كاني اسمعه من المره الاولى وقد سمعته من قبل 30 مره، وتراه نصر بالحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به، كما قال الشعر وتراه نصر بالحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. فإذا إذا خرج الخصم من الحوار أنك إنسان تريد الوصول الحق وأنك مؤدب في النقاش، هذا مثلا وينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال المناظرة مستمعا إلى كلامه إلى أن يجيه، فإن ذلك طريق معرفته والوقوف على حقيقته كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وليستقي المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه وليمكنه من جواب حجته، فإنما يقع لذلك المفتونون والضعفاء. قال حكيم من الحكماء لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام، فإن حسن الاستماع ينهالك المتكلم حتى يقضي إليك بحديثه، والإقبال بالوجه والنظر. والصبر حتى من الآخر ما لديه من الأخلاق التي يحتاج إليها في المناظرة. وليس حسن الاستماع مجرد الإنصات، فبعض المحاورين يسبق ويجعلك تتكلم وتتم الحديث دون مقاطعة، لكن يتغافل عنك ويتشاغل بكتاب بين يديه ويقلب أوراقه أو يعمل بقلم وينظر في السماء، وربما انتهيت وهو لا يدري أنك انتهيت. فهذا الحقيقة نعم، وإنما سكت الإنصات والانتباه لما يقول الشخص الآخر. ومن الأداب المهمة أيضا عدم اتهام النيات، لأن بعض المتحاورين يتهم نية الشخص الآخر وهو لم يطلع عليه، وهذا يثير في الطرف الآخر ولا حد. فإذا قال أنت صاحب هوى، أنت تقصد كذا، فإذا لم يتبين هذا من الكلام فالحكم عليه اتهام نيته، واتهام النيات لا يقبله المستمعون، المستمعون يريدون ردا مقنعا. اما ان يقول الواحد الاخر انت تقصد كذا في شيء نيته وقلبه فهذا لا يقبله الناس. ويفعل هذا كثير من الناس لاسقاط الاطراف الاخرى في الحوار، مع أن المسألة كما قلنا ليس المقصود منها إسقاط الطرف الآخر، المقصود منها الوصول الحق. وينبغي أن يهيئ للحوار جوا مناسبا بعيد مثلا عن الوجود، يراعى فيه المكان. من تهيئة الجو مثلا التعرف، تعارف بين الطرفين، والدخول مع شخص مجهول في حوار دون التعرف عليه مما يبعد فرصة الوصول إلى الحق معه. وتحديد أيضا موعد مناسب للحوار، مثل ما فعل موسى عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فاختار موسى عليه السلام يوم العيد الذي يتعطل فيه الأعمال ويجتمع فيه كل الناس، يوم الزينة. واختار الوقت الذي لا يكون فيه ليل، ما يرى الناس ماذا يحدث، ولا تكون الشمس فيه ضاربة في العين فلا يبصرون أو لا يكادون يبصرون من شدتها وتوهجها. قال وأن يحشر الناس ضحى. ففترة الضحى هذا اختيار حكيم موسى عليه السلام لإجراء الحوار والمناظرة أو المغالبة. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وفي أول النهار لا تعرف الناس حرارة الجو وتوهج الشمس. إلا اختيار الوقت المناسب يؤدي إلى تهيئة الشروط المناسبة يؤدي إلى حصول المقصود بنسبة أكبر. وينبغي كذلك في الحوار أن لا يتأثر الإنسان صاحب الحق بهجوم صاحب الباطل عليه ومقاطعته، وإنما يكمل كلامه بالحق كما فعل موسى عليه السلام لما ناظر فرعون. موسى عليه السلام لما ناظر فرعون أراد فرعون أن يقطع عليه الحديث، فقال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فخاف الطاغية أن تتسرب الكلمات الصحيحة إلى قلوب السامعين، فدخل عارض موسى وحول الحوار الى السامعين وقال قال لمن حوله الا تستمعون. فلم يلبث موسى ان اعطاه الصفه الثانيه من صفات رب العالمين، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. طبعا هذا كلام ينص العقيده والشيء الذي عليه فرعون مسكا مزعجا له جدا، لان فرعون يقول انا ربكم الاعلى، وهذا يقول قال ربكم ورب ابائكم الاولين. هذا فرعون، فما ملك فرعون ان يقول الا كلام سخيف، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وهذا استهزاء وتهكم، لكن لم يحس ذلك في عرض موسى فتابع الكلام، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فالآن لاحظ أن موسى يتكلم وفرعون يحاول مرة أن يحول المجرى إلى الناس، مجرى الحديث يتكلم فيشغله على موسى، ومرة يقول أنت مجنون، ومرة يقول. ولذلك ما كان أمام فرعون إلا اتهامات باطلة، وأنه يقول إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هذا الموقف الضعيف من فرعون كان له أثر ولا شك. وعندما صارت المعركة وأسقط في أيدي السحرة بسبب ماذا؟ التأييد الذي أيده الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. ولا بأس أن الإنسان في الحوار يطلب الإنذار وعدم الاستعجال، فإن بعض الناس بعض الأطراف إذا أرادوا المحاورة قطع عليه فتقول انتظر حتى أسلم الكلام، طلب الإنذار عدم الاستعجال. ولما اختصم علي والعباس إلى عمر رضي الله عنهم جاء في قضية الميراث، فقال عمر السائدة أنشدكم بالله الذي بيده تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، لا نورث معاك الأنبياء، ما نورث، ما تركنا صدقة. فأوقفهما إذن. ولما جاء رجل إلى ابن عمر قال أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء وأطيل فيهما القراءة؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى يوتر بركعة. قال السائل إني نسمع عن هذا أسألك. وقال ابن عمر إنك لضخم، يعني وصفه بوصف فيه إشارة إلى شيء من الغباء، إنك لضخم ألا تدعن أقرئ لك الحديث؟ فرمت عن كلامه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء، ويصلي ركعتين قبل الغداء. فقطع السائل عمر قبل أن يجيبه. وهذا ما لاحظه كثيرا في أسئلة العلماء، أن بعض السائلين يسأل العالم وقبل أن يتم العالم كلامه يدخل السائل مرة أخرى قبل أن يجيبه. ولذلك العالم يجب العلماء أصحاب الخبرة في الإفتاء يتكلم ثم ينتهي الكلام قال نعم نعم انتهى الكلام، هل عندك شيء اخر؟ نعم. ونحن ذلك من الالفاظ الداله على ان الكلام انتهى. فمن حسن الادب مع العالم انك اذا دخلت معه في حوار او نقاش او مساءلات ما تقطع الكلام عنه وتنتظر حتى هو يقول نعم. فاذا شككت هل انهى كلامه ام لا اصبر ولا تعجب. والإنسان خلق عجولا، ولذلك كثيرا ما يقع في مجالس بسبب عجلته وتفوت الفوائد. وربما أن الشيخ طفش منه ولم يسمح له بمزيد من الأسئلة بسبب مداخلاته ومقاطعاته المختلفة. ومن الأمور المهمة في الحوار التزام طرق الإقناع الصحيحة، تقديم الأدلة المثبتة للدعوة صحة وطريقة الاستدلال، لأن الآن بعض الناس يستدلون بأدلة ضعيفة وبعضهم يستدل بأدلة صحيحة لكن بطريقة خاطئة. الحديث صحيح لكن يستعمله بطريقة خاطئة. اليوم واحد قال لي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسند أحمد ليس منا من حلق. كيف يقول ليس منا من حلق وهو قد حلق في الحج والعمرة؟ طيب أخي هذا الحديث ليس منا من حلق وفي رواية وسلق ليس منا من حلق وخرق وسلق، هذا المقصود فيه عند المصيبة الذي يحلق شعره عند أو التي تحلق شعره عند المصيبة، وسلق يعني يفرق يعني، وخرق قطع ثيابه. فهو جاء حديث صحيح ليس منا من حلق، كيف المشكلة؟ كيف تعرض الحج في حلق حلق؟ فالقضية ليست أن الحديث صحيح لكن ما وجهه؟ ما معناه؟ كيف يفهمه العلماء؟ في أي مناسبة جاء الحديث؟ ثم الإنسان إذا أراد أن يبدأ في الحوار ما يأتي بالأدلة الضعيفة، يأتي بالأدلة القوية، لأنك إذا أتيت بالأدلة المحتملة يصير النقاش في الاحتمالات والشخص الآخر يورد عليه إرادات صحيحة قد تكون صحيحة ويضيع الوقت فيها. هات الأدلة الأقوية، هات الأدلة الأقوى أولا. وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم أثناء النقاشات، يأتي الدليل الأضعف مع أن الحكمة تقتضي أن يأتي الدليل الأقوى أولا. ثم بعضهم أيضا إذا أراد أن يناقش ما تخرج إلا بتكراره للدعوة التي يقولها دون أدلة، يرجع ويكرر الدعوة، دعوة بدون دليل، تناقش نفسه ويكرر الدعوة مرة ثانية، دليل دليلا لا تجد الدليل، ما عنده إلا تكرار وترتيب أصل الدعوة. ثم يجب احترام أدلة الطرف الآخر إذا كانت صحيحة ووديعة، ولا يقول كما قال بعض المتعصبين وذلك هذا الدليل ساقط لأن إمامي لم يقل به، ولو كان صحيحا لعرفه وقال به، فكون ما قال به يعني أنه ليس لصحيح لمجرد أنه ما قال به. ثم أيضا من الأخطاء في الحوار أن الإنسان يقصد إلى النتائج دون مقدمات صحيحة تؤدي إليها، بما أن إذا فيقول بما أن لا علاقة لها بإذا، فكيف يجوز أن يقصد إلى النتيجة دون مقدمة صحيحة؟ فعندنا مقدمات ونتائج مثل الرياضيات، بما أن إذا لا بد أن تكون بما أن إذا لها علاقة البعض واضحة، وإلا ترتب نتائج، ترتب نتائج على مقدمات لا علاقة لها بها أو على مقدمات خاطئة، فهذا ليس، هذا خطأ كبير في الحوار. ثم إن بعض الناس أحيانا يهملون استدلال الآيات والأحاديث ويقدمون الأدلة العقلية، مع أن الحوار قد يكون بين شخصين مسلمين من أهل السنة، لست تناقش الآن كافرا، أنت تناقش الآن شخصا من أهل السنة، فقدم الأدلة من القرآن والسنة. ثم انتباه إلى القول باللازم، يعني يلزم من أحيانا يستدل على فساد القول من لازمه، فيقال يلزم من هذا الكلام الذي تقوله كذا وكذا وكذا، واللازم هذا صحيح، فعند ذلك يسقط الاحتجاج. ثم يعني لو أخذنا مثال على هذا وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنسبه الولد لله يلزم منه وجود ماله زوجه، فمن هي الزوجة؟ ولذلك ناقش النصراني قل أنت تكون لله ولد، من أين جاء لك؟ خلق، لو خلق صار مخلوق مثلنا، ما كان له ميزة على أي مخلوق. فإن قال هذا ولد له صفات لله، صفات لله، نقول إذا الولد من أين خرج؟ فإذا سلم أنه خرج من امرأة طبعا نسبة الزوجة له مصيبة. ثم نقول له تعرف يا أيها النصراني ماذا يلزم على القول بأنه خرج من زوجة؟ يلزم أنه قد صار هناك وطء وشهوة. ولذلك الاستدلال على فساد القول من لوازمه، هذه من الطرق المهمة في الحوارات والنقاشات. ثم في الحوار ايضا مما يستعان به في افحام الخصوم خصوصا المبتدعه ان تمسك عليه الكلمات الباطله التي يقولها وتسجلها، قد لا تعترف لها، تتركه يتكلم عنه ويقول كلام خطا، تتركه يتكلم لتسجل الفاظا تدينه من خلاله، تدينه من خلاله، وتقول انت قلت كذا الكلام والمناقضة تظهر في أهل البدعة في هذه النقاشات، لأن ما في واحد مستمع إلا وتتناقض أقواله، فتجد أن يقول شيئا وبعد فتحات وبعد مسافة زمنية يخالفه ولكن شيء آخر، لأن ما دام الأصل فاسد فاضطرب أقواله. فعليك باكتشاف المتناقضات في أقوال المبتدعة أو المخطئين أو الذين هم على ضلالة وأنت تناقشهم. وهذا ما كان يفعله علماء الإسلام في المناظرات. فمثلا من المشهورين بالمناظرات مناظرات النصارى الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى، من أذكياء العلماء، وكان الخليفة قد أرسله للنصارى لمناقشتهم، فجاءوا له بالبطرك أو بطريق، فاحتفل الباقلاني به واحتفل ورحب وسأله أحسن سؤال وقال له كيف الأهل والولد. طبعا عندهم الراهب لا يمكن يتزوج، الراهب لا يمكن يتزوج، لذلك هذا الباب الآن عنده زوجة أو عنده أولاد بالفاتيكان، ما هم رهبان لا يتزوجون، يعني يعتقدون حرمة ذلك. فالبطلاني لما جاء البطريرك هذا او البطرك احتفى به واحتفل ورحب به ثم قال كيف لك اولادك، فعظم عليه وعلى الحاضرين من النصارى جدا وتغيروا وطلبوا وجوههم وقالوا كيف تسال عن اهلي واولادي، قال ما تنكروا، قالوا إنا ننزل هذا عن الصاحب والولد، قال يا هؤلاء تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحب والولد وترضعون به عن ذلك، ولا تستعظمون لربكم عز وجل أن تضيفوا له هذه السوءة وهذا الكلام، فسقط في أيديهم وبهتوا وانكسروا ولم يقيموا جوابا، أي لم يرجعوا بجواب. ويروى أن الوزير قال لعلي رضي الله عنه ما نفضتم أيديكم من تراب نبيكم حتى كنتم منا أمير ومنكم أمير، فقال علي رضي الله عنه وأنتم ما جفت أقلامكم من ماء البحر الذي جمده الله لموسى حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، من الأسوأ الأعظم. وكذلك ما حصل في مناظرة الباقلاني للنصارى وسؤال أحدهم، واحد من النصارى سأل قال ما فعل الزوجة نبيكم وما كان من أمر الإفك هذا، فيريد أن يطعن في عائشة، فقال الباقلاني على الجميع مجيبا هما امرأة ذكرت في السوق مريم وعائشة فبرأهما الله عز وجل، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأتي بولد، وكانت مريم أتت بولد ولم يكن لها زوج، فبوئس النصراني. وذكر أن المطوفي قال لحافظ بن لسع رضي الله عنه لما أرسل إليه كيف الحرب بين محمد وبين المشركين، قال سجان يزال عليهم ويزالون عليه، فقال المطوف نبي الله يغلب، فقال حافظ وابن الله يغلب، فسكت. ومثل ما حصل ايضا في الحوار لما استعمل عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة على اهل البحرين فكرهه بعضهم فعزله عمر رضي الله عنه، فخافوا أن يرده إليهم، فجاء الشيطان إلى عمر أو إلى قومه يقول نخشى أن عمر يرد علينا المغيرة أميرا علينا ونحن لا نريده، قالوا مرنا بأمرك، قال تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول إن المغيرة اختلت هذه الأموال وعرضها عندي أمانة. فجمعوا لهم 100,000 درهم وأعطوها للدهقان. فذهب إلى عمر في المدينة وقال يا أمير المؤمنين إن المغيرة الأمير الذي جعلته علينا اختلت 100,000 وشرفها من أموال عاملك.
فسلمك المبلغ مثل خليفة مستقر.
فدعا عمر المغيرة قال ما يقول هذا كذا كذا مع حقيقة الأمر. قال كذب أصلحك الله إنما كانت 200,000. فقال عمر المغيرة ما حملك على ذلك؟ فقال عمر الدهقان ما تقول؟ قال لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع لي قليلا ولا كثيرا ولكن كرهناه وخشينا أن ترده عليه. فقال عمر المغيرة ما حملك على الكلام؟ ما قنعت من الكلام غير صحيح. قال إن الخبيث كذب علي فأحببت أن أخبره. ولما قال ملك النصارى الباقلاني هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من انشقاق القمر القمر كيف هو عندكم؟ قال صحيح، انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلك، وإنما رآه الحاضرون ومن اتفق النظر إلى القمر في ذلك الوقت. فقال الملك وكيف ولم يره جميع الناس؟ يعني ما رأوا انشقاق، كل الناس في العالم ما رأوا انشقاق القمر. قال لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد بشكوكه وحضوره، ليس كل الناس كانوا يتطلعون في العالم يتطلعون القمر في ذلك الوقت. فقال الملك وهذا القمر بينكم وبينه نسبة أو قرابة، لأي شيء يظهر لكم ولا يظهر لهم، ورأيتموه أنتم خاصة ولم يره بقية الناس. فقال الباقلاني وهذه المائدة التي نزلت على نبيكم أو عليكم هل بينكم وبينها نسبة وقرابة؟ فلماذا رأيتموها دون اليهود والمجوس والبرانم وأهل الحاج واليونان جيرانكم وهم ينكرون المائدة؟ فتحير وقال سبحان الله. ثم قال القاضي باقلاني لقسيس عنده ألست تزعم أن الأرض كروية؟ قال نعم. قال أفتنكر أن يرى في هذا الإقليم ما لا يرى في إقليم آخر؟ كالكسوف يرى في موضع دون موضع، وكواكب السماء يرى في موضع دون موضع، أم تقول إن الكسوف يحدث لأهل الأرض كلهم؟ فقال القسيس بل لا يراه إلا من كان في محاذاته. قال الباقلاني فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية ومن تأهل النظر إليه، فأما من أعرض عنه وكان في مكان آخر من الأرض لا يرى القمر منها عندهم نهار أو ما بعد طلع القمر عندهم في ذلك الوقت فلا يرى. فقال هو كما قلت وسلم له. علي حال المناظرات بين أهل الإسلام والنصارى واليهود المبتدعة، ومناظرات بين أهل السنة المبتدعة كثيرة جدا، كلها دالة على اعتنائهم رحمهم الله بتبليغ الدعوة وإقامة الحجة. غرض من الحوار ما هو؟ إقامة الحجة على الناس. وأما الحوار بين الإخوان فلا بد أن يكون فيه اعتناء جائز بالأدب، لأن الله قال عزة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فلا يصلح أن نحن إذا ناقشنا كافر نصراني تأدبنا وجلسنا نحاول أن نحاول في هداية الرجل، وإذا تناقشنا مع إخواننا المقربين ارتفعت الأصوات وهذه العبارات وصار الكلام بلا حساب ولا ضبط. Thank you. على اي حال فن المناظرات هذا يحتاج الى فرش خاص لكيف المحاضره بالخصم ومعرفه وكيف يصل الانسان الى الاقناع ونحو ذلك. المساله فيها مزيد كلام لكن كلام في الحوار وليس في المناظره. واعلموا ايها الاخوه ان مساله الحوار قد اتخذت في عصرنا ذريعه لازاله القوارب العقديه وتمنيع الاسلام في الارض. تاره باسم الحوار بين الاديان او صداقه دينيه او قوه ابراهيميه او المله الابراهيميه ونحو ذلك. واعداء الاسلام يعرفون جيدا اهميه ازاله الحوادث العقديه من نفوس المسلمين. لا بد من تحسين الحوادث حتى نحن نقبلهم ونقبل ما ياتون به، حتى نقبل اليهود والنصارى ونقبل ما ياتون به. لا بد ان تتحصن الحوادث العقديه في نفوسنا مثل رغبهم كرههم. فاذا حصنوا هذه الحوادث خلاص يدخل علينا منهم كل شيء، إخوة وابناء عم ونحو ذلك من الكلام. فيهتمون بقضية حوار الحضارات أو الحوار بين الأديان. فما هو مقصود من قضية الحوار بين الأديان؟ السعي لإزالة الفوارق والحوادث بيننا وبينهم. وإذا زال الولاء والبراء، إذا زالت قضية البراء من المشركين وكره الكافر وكره الكفر وكره اليهود وكره النصارى لأنهم كفار، إذا زال الحاجة صار فيها محبة وقوة وعلاقات حميمة وود قبل ما يأتي منهم من البعض بعد ذلك. ولذلك لابد أن نحذر من هذه المسألة حذرا شديدا. ثانيا، تحدث الآن حوارات في القنوات الفضائية يستضاف فيها أناس من المنافقين الذين يمثلون اتجاه فرق الدين عن الحياة، ويستضاف فيها ناس من المبتدعة، ويستضاف ناس من أرباب الشهوات. ثلاث أصناف،